إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن الحياة التي نحياها هي حياة قصيرة، ما ظن الإنسان منا أنها طويلة، ومن غروره يطلق عليها العمر، مع أن عمر الإنسان بالنسبة لعمر الدنيا لا شيء يذكر، ومع ذلك من الممكن أن يجعل الإنسان هذه الحياة القليلة على الأرض حياة مثمرة، حياة ذات قيمة، وذلك إن أحسن استغلال الوقت وأحسن استغلال الظروف وأحسن في كل ما كلف به. فإن ربنا سبحانه وتعالى اسمه المحسن، ومما يحبه ربنا الإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه ويحب الإحسان، وجعل الإحسان أعظم درجات الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي تحدث فيه جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل السائل والرسول هو المجيب، فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وعرف الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الكلام الذي أقدم به بين موعظتي وخطبتي هذا اليوم، حتى أبين لكل واحد منا أنه كما قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لأن المسلمين في هذا الزمان خاصة الذين يبحثون عن عز الإسلام وعن عظمة الإسلام والمسلمين، ويسعون جاهدين بالكلام من أجل أن يمكن للأمة، نسوا أن الأمة تتكون الآن من دول ومن دويلات ومن جماعات، ومن تجمعات ومن أفراد وأسر، وكل واحد منا مكلف فيما يخص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن أحسن كل واحد منا في نفسه وأحسن في من يعول فحينئذ يكون قد أتى بالأمر الذي كلف به، كما قال: لا تكلف إلا نفسك. فأنا لست مكلفا عن المصريين الذين أعيش في وسطهم، وإن كان لهم علي حقوق، ولست مكلفا عن سائر المسلمين وإن كان لهم علي حقوق، وإنما أنا مكلف عن نفسي وعن أسرتي وعن من هم تحت رعايتي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنصف كل واحد منا وفهم هذه الحقيقة، لا أقول لتغير وجه الدنيا، وإنما لتغيرت أمور كثيرة، ولكن للأسف كل واحد منا مشغول بما لا يستطيع هو أن يغيره، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يعود عليه الأمر بعد ذلك بالحسرات وبالنكد وربما باليأس، وهذا أمر لا ينبغي أن يحدث للمؤمن، كما قال الله تعالى في قصة ملهمة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما قال يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب إليه في هذا الزمان كذبا وزورا أمة الطغيان وأمة التحريف والتبديل، إسرائيل عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إخوة يوسف إلى مصر، ما الذي حدث بعد ذلك؟ وحينما كاد يوسف عليه السلام لنفسه بأمر ربه سبحانه وتعالى، وأخذ أخاه بنيامين عنده، وحينئذ قال أبوهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإياكم أن تيأسوا، لا تظنوا أن ما يحدث في زمان الناس اليوم للعرب وللمسلمين من نكبات، لا تظنوا أنها الأولى، وإنما كما قال الله في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحياة ليست دائما تسير على وتيرة واحدة، وإنما الحياة لابد وأن يعتريك فيها نكبات، وأن يعتريك فيها زلل وسقوط وعصار، ومن هذه المواقف إن لم تتعلم فأنت لا تستحق أن تعيش، وإنما عليك أن تتعلم وأن تتدبر وأن تعد دروس. قديما في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودائما أركز على هذه الآيات التي تؤخذ منها مواقف العبرة، لأن الأمة التي لا تعتبر هي أمة خارجة عن التاريخ والجغرافيا، لا تستحق أن تعيش، الأمة التي لا تعتبر. ولذلك يقول الله تعالى في افتتاحية سورة بني النضير: أتعرفون من بنوا النضير؟ إنهم اليهود، وكانوا قوة سياسية وعسكرية في ذلك الزمان في يثرب قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكونون مستعمرات، بنفس هذا التعبير المعاصر، مستعمرات لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، قوة كان العرب أصحاب البأس الشديد بعد إعمال للسياسة اليهودية في جزيرة العرب، أصبح العرب الأشاوس ضعفاء يخافون من اليهود. تصوروا، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد لليهود وجودا شرسا وقوة يهابه أصحاب البلاد الأصليون من قبيلتي الأوس والخزرج العرب. المهم أن استيقظ الناس على ضربة لبني النضير، ضربة ليست موجعة وإنما قاسمة للوجود وممحية للوجود في جزيرة العرب، وأجلو إجلاء إكراهيا من جزيرة العرب لولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فالجلاء الذي يكتبه الله والنصر والتمكين لا يكتبه إلا الله. ضعوا هذا في اعتباركم أيها المسلمون المؤمنون بالكتاب، ضعوا هذا في اعتباركم. الجلاء حينما تجلى أمة معتدية لا تجلى إلا بإذن الله، ولكن رب العالمين يجعل لسننه الكونية يجعل لها سبحانه وتعالى أسبابا. والصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بأداء هذه السنن، وقاموا بأداء ما أمروا به من أسباب أرضية وكونية، مما أصبح يضرب به المثل لمن شاء ولمن فهم العبرة. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ مجرد ظن اليهود يخرجون من أرض وطئتها أقدامهم، مستحيل. ما ظننتم؟ ما خطر ببالكم؟ ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب جندي من جنود الله، ولكن متى يظهر في المعركة؟ حينما يكون المسلمون مؤهلين لنزول آيات الله تعالى. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم علق على ذلك قائلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذن اليهود حينما شاء الرب أن يجليهم من جزيرة العرب، وشاء أن يوجه إليهم الضربة القاسمة التي شردتهم بعد تمكن وبعد قوة، ماذا فعل؟ قذف في قلوبهم الرعب، فأصبحوا هم الذين يقومون بتخريب المستعمرات وبتخريب الحصون وبتخريب الأسلحة وتسليمها بدون قطر الدم واحدة. يخربون بيوتهم بأيديهم. أنا أخاطب من يؤمن بالقرآن، أنا أخاطب من يصدق بالسنة المطهرة. فالآيات تقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم وجه الخطاب للمؤمنين في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، وكأننا المعنيون بهذا. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار عليهم أن يعتبروا. يخربون هل اعتبر مسلمة هذا الزمان؟ مسلمة هذا الزمان اعتبروا بهذه الآيات؟ أم أصبحوا هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي اليهود وأعوان اليهود ورجال أمريكا في بلاد المسلمين؟ وأصبح المسلمون يسلمون كل مقدراتهم، لا أقول وكل خططهم، لأنهم لا يخططون، وإنما من يخطط لهم القابع في البيت الأبيض بترتيب مع القابع في البيت الأسود في تل أبيب. ويصبح المسلمون بمقدراتهم، بأموالهم، ببترولهم، بغازهم، تحت حماية العم سام. يحمينا من من؟ يحمينا من أنفسنا؟ أم يحمينا من عدو من خارج؟ وهل هناك عدو غير هؤلاء؟ هل رأت هذه الأمة شرا إلا من الجهة الغربية؟ حينما يقول: ما يأتي كان زمان أهالينا يقولون ما يجيش من الغرب شيء يصر القلب. الاستعمار الذي جاء، ومن قبل الاستعمار الحروب الصليبية، يعني الحروب الصليبية جاءت من هناك، ثم بعد ذلك الاستعمار في بلاد العرب والمسلمين جاء من هناك، ثم بعد ذلك الاحتلال السياسي والاحتلال الاقتصادي والاحتلال الثقافي جاء من هناك. فلماذا تقام هذه القواعد لحمايتنا ممن؟ من أنفسنا، أم حمايتنا من كذا أو كذا أو كذا؟ أنا لا أريد أن أفتح في هذا الأمر، فخطبة الجمعة ليست مجالا للكلام في مثل هذه الأمور، وإنما هي تذكرة وتعليم للمسلمين لكي يعوا ما يدور حولهم. أعود لما كنت بصدد: لا تكلف إلا نفسك، كما قال الله تبارك: وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا كما أعلم أن فترة وجودي على الأرض فترة قصيرة، فليسعى كل واحد منا أن يجعل هذه الحياة مثمرة للدار الآخرة، لأننا ما جئنا هنا لكي نعمر الأرض ونعيش فيها إلى ما شاء الله وإلى ما لا نهاية له أبدا. الحياة الدنيا حياة اختبار وامتحان، وهي أيام قليلة، بعدها سنغادر الدنيا. ثم ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأله سبحانه أن نكون من أهل الجنة، نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة خالدين مخلدين فيها إن شاء الله، نحن وجميع المؤمنين والمسلمين وأحبابنا وعلمائنا ومشايخنا وجيراننا وأحبابنا وأولادنا وذرياتنا. ندعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا، ولكن الدعاء لا بد أن يكون مع العمل، والعمل أمرنا به، وعلينا أن نسعى جاهدين إلى أن نكون من المؤمنين الصادقين. الإيمان لم يأتي في القرآن الكريم كعملية فلسفية متعلقة بالقلوب أو العقول والأفكار وحدها، بل حينما صاغ القرآن الكريم قضية الإيمان جعلها قولا وعمل واعتقاد، جعلها قولا وعملا واعتقادا. يقول: إنما المؤمنون الحق الذين يرضى الله عنهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف من الله، رهبة من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت، إنما أقول لك اتق الله، هذه الكلمة تعمل عملها في كيانك، لا تقر لي وترد علي اتق الله، اتق الله أنت، هو أنت شايف؟ قل: اللهم اجعلني من المتقين، وانظر إلى ذنوبك وانظر إلى أخطائك. فنحن دائما في حاجة إلى تحقيق تقوى الله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فنحن أحق بأن يقال لنا اتقوا الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وأكذا. فالإيمان قول وعمل واعتقاد، وعليك أن تسعى جاهدا إلى أن تورث من بعدك أعمالا صالحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك مصداقا لما جاء في القرآن الكريم. اسمعوا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، الأمم التي ستأتي من بعده. والله يستجيب له سبحانه فيقول: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ولذلك نقول: اللهم صل وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، استجابة لدعوة إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهكذا، فكان الأنبياء يسعون إلى أن يجعلوا بعد موتهم أعمالهم تمتد، أعمالك تمتد من بعدك. كيف ذلك؟ عليك أن تترك آثارا من بعدك، ورب العالمين فتح لك أبوابا لا حصر لها، لدرجة أنه يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم. الآثار تكتب، لدرجة أن بني سلمة جمل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لو نريد أن نقترب من المسجد مش نغير بيوتنا حتى نكون قريبين من المسجد، فنزل قوله تعالى ونكتب آثارهم كما في سورة ياسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم الزموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم، الزموا دياركم الزموا دياركم تكتب آثاركم، فحتى الآثار إلى المساجد تكتب، فما بالكم بالآثار الأخرى التي فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم وكلمة حق. ولذلك عليك دائما أن تكون صادقا في المشورة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الأمة ذكرت في أعلى أعلى درجات أعمالها بعد الإيمان بالله، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مع الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ضعوا هذا في اعتباركم. رب العالمين كرم هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بنو إسرائيل لماذا لعنوا؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما هذه وذاك يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. إذا معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن إن وجدتني على خطأ سددني، إنهاني عن الخطأ بأدب وبمعروف، وجدتني مقصرا في المعروف أمرني بالمعروف انصحني، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ تخيل لما الدين كله يختزل في كلمة النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين، يعني الحكام، ولعامة لأئمة المسلمين وعامتهم. إذا معنى ذلك أنك لا تخلو من النصيحة. هل أنت تقدم النصيحة لإخوانك وتمحض النصيحة وتصدق فيها؟ تفعل هذا مع رؤسائك في العمل بأدب؟ تفعل هذا مع مرؤوسيك؟ تفعل هذا مع أخدانك وأصدقائك وأصحابك؟ تفعل هذا مع زوجك؟ تفعل هذا مع أبنائك؟ تفعل هذا مع جيرانك؟ تفعل هذا مع كل من تلقاه؟ ألا بد وأن تكون نفعا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. خيرا ليس بالكلام وإنما بتنفيذ أهل الإيمان. كيف؟ المؤمن نفع حيثما وقع نفع. المؤمن يوضع في أي مكان. انظروا إلى يوسف عليه السلام في السجن، يقول له أصحابه في السجن إن نراك من المحسنين، ما كانش معاه فلوس وبيفرق علينا. الإحسان عندنا الرجل ده محسن بيوزع فلوس، الإحسان في الكلام، الإحسان في الصدق، الإحسان في العمل، الإحسان في الخوف عليهم، الإحسان في الإحسان إليهم. إذا معنى ذلك أن المؤمن نفع. ولذلك قال وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى مباركا أينما كنت؟ نفعا في أي موضع يوضع فيه المؤمن يعرف برائحته. رائحة ليست المسك ولا العطور، لا، الصدق، النصيحة، الإخلاص، العمل النافع، العمل الجيد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهكذا. ينبغي على المسلم أن يسعى إلى أن يترك على الأرض آثارا. لماذا؟ لأن حياتنا كما نعلم قصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الخير، كان له من الخير لو دعا من مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلاله كان عليه والعياذ بالله من الوزر مثل أوزار من أضلهم. لا ينقص ذلك من أوزايا. دي مشكلة كبيرة. يعني الإنسان لو دعا الضلال ويموت ويظل الضلال كل من يتبعه. ولذلك كل إنسان يقتل ظلما يكون على ابن آدم الأول كفل من دمه. وكذلك أي إنسان يعمل خيرا الآن يذهب في حسنات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يذهب في حسنات الصحابة الذين فتحوا البلدان وأوصلوا إلينا الإسلام، يصل إلى عمرو بن العاص الذي فتح مصر، يصل إلى العلماء الذين علمونا، يصل إلى مشايخنا. كل من عمل خيرا انظر إلى رحمة رب العالمين وسعة فضل المحسن العظيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تستصغر ولا تستحقر من المعروف شيئا، ولو أن تبتسم في وجه أخيك فابتسامتك في وجه أخيك صدقة. عليك أن تسعى جاهدا إلى أن تكون نفاعا. انظر إلى القرآن الكريم حينما ذكر لنا أمثلة كثيرة، يعني مثلا على سبيل المثال حينما يذكر الأمر الرجل الذي جاء في سورة ياسين، وجاء من أقصى المدينة يسعى، جاء من يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل آخر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك. كل ذلك يذكر في القرآن لأنه عمل عملا عظيما، مع أنه لم يأتي راكبا سيارة، جاي يسعى بيجري من أقصى المدينة من أجل الله، من أجل أن يقدم النصيحة، من أجل أن يقول كلمة حق. انظروا إلى الرجل الآخر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر. انظر إلى ماذا فعل يوسف عليه السلام حينما كان في السجن وقدم المشورة لإنقاذ الأمة المصرية، والغريب أن الأمة المصرية وقتها لم تكن مسلمة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آبائي. ومع ذلك حينما وقعت البلاد المصرية في ضائقة وفي مشكلة عويصة، حتى لم يشترط أن يخرج من السجن، بل بمجرد أن سأله لم يشرح له حل له كما يقر رموز الرؤية، لا، ده أعطاره شتة للعلاج، عليكم أن تفعلوا وتفعلوا وتفعلوا وتفعلوا. مما جعل الملك يقول ائتوني به أستخلصه لنفسي. إذا معنى ذلك قدم المشورة مع أنها لم تكن أمة مسلمة، وقدم النصيحة وكان نفاعا، كان مباركا. وهكذا الأنبياء، انظر إلى ذي القرنين، هؤلاء تركوا آثارا ولذلك ذكرهم الله عز وجل في القرآن. وانظر إلى ماذا فعله، ماذا فعل ذو القرنين حينما أقام الرجل الذي منع به اجتياح هذه الأمة المخربة المفسدة في الأرض المسمى بيأجوج ومأجوج. بل انظر إلى النملة التي يا أيها النمل نحن نريد من هذه النملة نماذج، تأمر قومها بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. خلد الله ذكرها في القرآن وجعل لها لسان صدق في الآخرين. لماذا؟ لأنها كانت مشفقة ناصحة بالنسبة لأمتها من النماذ. فما بالكم من يدفع عن هذه الأمة، أمة الإسلام، معرة الذل، معرة الانهزام، معرة الضياع، معرة التفكك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم مولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شتات الأمة بهم، اللهم اجعلهم يا ربنا يعتصمون بحبلك ولا يتفرقون. اللهم لا تجعل أحدا منهم أداة في أيدي القوى العالمية، بل اجعلهم ناصرين للإسلام ولقضايا المسلمين، حافظين لأرض المسلمين وأعراض المسلمين ومقدراتهم يا ربنا. اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم أعينهم على اختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على الأمر بالمعروف وتحسنه لهم وتعينهم على أدائه، وتقبح لهم المنكر والقبيح وتعينهم على اجتنابه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن الحياة التي نحياها هي حياة قصيرة، ما ظن الإنسان منا أنها طويلة، هو من غروره يطلق عليها العمر، مع أن عمر الإنسان بالنسبة لعمر الدنيا لا شيء يذكر. ومع ذلك، من الممكن أن يجعل الإنسان هذه الحياة القليلة على الأرض حياة مثمرة، حياة ذات قيمة، وذلك إن أحسن استغلال الوقت وأحسن استغلال الظروف. وأحسن في كل ما كلف به، فإن ربنا سبحانه وتعالى اسمه المحسن، ومما يحبه ربنا الإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه ويحب الإحسان، وجعل الإحسان أعظم درجات الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح الذي تحدث فيه جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل السائل والرسول هو المجيب، فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، وعرف الإحسان بأنك أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الكلام الذي أقدم به بين موعظتي وخطبتي هذا اليوم، حتى أبين لكل واحد منا أنه كما قال الله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، لأن المسلمين في هذا الزمان خاصة الذين يبحثون عن عز الإسلام وعن عظمة الإسلام والمسلمين، ويسعون جاهدين بالكلام من أجل أن يمكن للأمة، نسوا أن الأمة تتكون الآن من دول ومن دويلات ومن جماعات ومن تجمعات ومن أفراد وأسر، وكل واحد منا مكلف فيما يخص، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإن أحسن كل واحد منا في نفسه وأحسن في من يعول، فحينئذ يكون قد أتى بالأمر الذي كلف به، كما قال: لا تكلف إلا نفسك. فأنا لست مكلفا عن المصريين الذين أعيش في وسطهم، وإن كان لهم علي حقوق، ولست مكلفا عن سائر المسلمين وإن كان لهم علي حقوق، وإنما أنا مكلف عن نفسي وعن أسرتي وعمن هم تحت رعايتي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أنصف كل واحد منا وفهم هذه الحقيقة، لا أقول لتغير وجه الدنيا، وإنما لتغيرت أمور كثيرة، ولكن للأسف كل واحد منا مشغول بما لا يستطيع هو أن يغيره، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يعود عليه الأمر بعد ذلك بالحسرات وبالنكد وربما باليأس، وهذا أمر لا ينبغي أن يحدث للمؤمن، كما قال الله تعالى في قصة ملهمة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، حينما قال يعقوب إسرائيل عليه الصلاة والسلام الذي ينتسب إليه في هذا الزمان كذبا وزورا أمة الطغيان وأمة التحريف والتبديل، إسرائيل عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إخوة يوسف إلى مصر، ما الذي حدث بعد ذلك؟ وحينما كاد يوسف عليه السلام لنفسه بأمر ربه سبحانه وتعالى، وأخذ أخاه بنيامين عنده، وحينئذ قال أبوهم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإياكم أن تيأسوا. لا تظنوا أن ما يحدث في زمان الناس اليوم للعرب وللمسلمين من نكبات، لا تظنوا أنها الأولى، وإنما كما قال الله في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام: وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحياة ليست دائما تسير على وتيرة واحدة، وإنما الحياة لابد وأن يعتريك فيها نكبات، وأن يعتريك فيها زلل وسقوط وعصار، ومن هذه المواقف إن لم تتعلم فأنت لا تستحق أن تعيش، وإنما عليك أن تتعلم وأن تتدبر وأن تعد دروس. قديما في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودائما أركز على هذه الآيات التي تؤخذ منها مواقف العبرة، لأن الأمة التي لا تعتبر هي أمة خارجة عن التاريخ والجغرافيا، لا تستحق أن تعيش، الأمة التي لا تعتبر. ولذلك يقول الله تعالى في افتتاحية سورة بني النضير، أتعرفون من بني النضير؟ إنهم اليهود، وكانوا قوة سياسية وعسكرية في ذلك الزمان في يثرب قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يكونون مستعمرات بنفس هذا التعبير المعاصر، مستعمرات لبني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، قوة. كان العرب أصحاب البأس الشديد بعد إعمال للسياسة اليهودية في جزيرة العرب، أصبح العرب الأشاوس ضعفاء يخافون من اليهود. تصوروا، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد لليهود وجودا شرسا وقوة يهابه أصحاب البلاد الأصليون من قبيلتي الأوس والخزرج العرب. المهم أن استيقظ الناس على ضربة لبني النضير، ضربة ليست موجعة وإنما قاسمة للوجود وممحية للوجود في جزيرة العرب، وأجلوا إجلاء إكراهيا من جزيرة العرب لولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فالجلاء الذي يكتبه الله، والنصر والتمكين لا يكتبه إلا الله. ضعوا هذا في اعتباركم أيها المسلمون المؤمنون بالكتاب، ضعوا هذا في اعتباركم. الجلاء حينما تجلى أمة معتدية لا تجلى إلا بإذن الله، ولكن رب العالمين يجعل لسننه الكونية يجعل لها سبحانه وتعالى أسبابا. والصحابة الكرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بأداء هذه السنن، وقاموا بأداء ما أمروا به من أسباب أرضية وكونية، مما أصبح يضرب به المثل لمن شاء ولمن فهم العبرة. قال سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا؟ مجرد ظن اليهود يخرجون من أرض وطئتها أقدامهم، مستحيل. ما ظننتم، ما خطر ببالكم، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. والرعب جندي من جنود الله، ولكن متى يظهر في المعركة؟ حينما يكون المسلمون مؤهلين لنزول آيات الله تعالى. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم علق على ذلك قائلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. إذن اليهود حينما شاء الرب أن يجليهم من جزيرة العرب، وشاء أن يوجه إليهم الضربة القاصمة التي شردتهم بعد تمكن وبعد قوة، ماذا فعل؟ قذف في قلوبهم الرعب، فأصبحوا هم الذين يقومون بتخريب المستعمرات وبتخريب الحصون وبتخريب الأسلحة وتسليمها بدون قطر الدم واحدة. يخربون بيوتهم بأيديهم. أنا أخاطب من يؤمن بالقرآن، أنا أخاطب من يصدق بالسنة المطهرة. فالآيات تقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، ثم وجه الخطاب للمؤمنين في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة، وكأننا المعنيون بهذا. قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أولي الأبصار عليهم أن يعتبروا. يخربون هل اعتبر مسلمة هذا الزمان، مسلمة هذا الزمان اعتبروا بهذه الآيات؟ أم أصبحوا هم الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي اليهود وأعوان اليهود ورجال أمريكا في بلاد المسلمين؟ وأصبح المسلمون يسلمون كل مقدراتهم، لا أقول وكل خططهم لأنهم لا يخططون، وإنما من يخطط لهم القابع في البيت الأبيض بترتيب مع القابع في البيت الأسود في تل أبيب. ويصبح المسلمون بمقدراتهم، بأموالهم، ببترولهم، بغازهم، تحت حماية العم سام. يحمينا من من؟ يحمينا من أنفسنا أم يحمينا من عدو من خارج؟ وهل هناك عدو غير هؤلاء؟ هل رأت هذه الأمة شرا إلا من الجهة الغربية؟ حينما يقول ما يأتي، كان زمان أهالينا يقولون ما يجيش من الغرب شيء يسر القلب. الاستعمار الذي جاء ومن قبل الاستعمار الحروب الصليبية، يعني الحروب الصليبية جاءت من هناك، ثم بعد ذلك الاستعمار في بلاد العرب والمسلمين جاء من هناك، ثم بعد ذلك الاحتلال السياسي والاحتلال الاقتصادي والاحتلال الثقافي جاء من هناك. فلماذا تقام هذه القواعد لحمايتنا من من؟ من أنفسنا أم حمايتنا من كذا أو كذا أو كذا؟ أنا لا أريد أن أفتح في هذا الأمر، فخطبة الجمعة ليست مجالا للكلام في مثل هذه الأمور، وإنما هي تذكرة وتعليم للمسلمين لكي يعوا ما يدور حولهم. أعود لما كنت بصدد: لا تكلف إلا نفسك، كما قال الله تبارك: وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأنا كما أعلم أن فترة وجودي على الأرض فترة قصيرة، فليسعى كل واحد منا أن يجعل هذه الحياة مثمرة للدار الآخرة، لأننا ما جئنا هنا لكي نعمر الأرض ونعيش فيها إلى ما شاء الله وإلى ما لا نهاية له أبدا. الحياة الدنيا حياة اختبار وامتحان، وهي أيام قليلة، بعدها سنغادر الدنيا. ثم ينقسم الناس يوم القيامة إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأله سبحانه أن نكون من أهل الجنة، نسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل الجنة خالدين مخلدين فيها إن شاء الله، نحن وجميع المؤمنين والمسلمين وأحبابنا وعلمائنا ومشايخنا وجيراننا وأحبابنا وأولادنا وذرياتنا. ندعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا، ولكن الدعاء لا بد أن يكون مع العمل، والعمل أمرنا به، وعلينا أن نسعى جاهدين إلى أن نكون من المؤمنين الصادقين. الإيمان لم يأتي في القرآن الكريم كعملية فلسفية متعلقة بالقلوب أو العقول والأفكار وحدها، بل حينما صاغ القرآن الكريم قضية الإيمان جعلها قولا وعمل واعتقاد، جعلها قولا وعملا واعتقادا. يقول: إنما المؤمنون الحق الذين يرضى الله عنهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، خوف من الله، رهبة من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلي. حينما أقول لك اتق الله، هذه الكلمة تعمل عملها في كيانك، لا تقر لي وترد علي اتق الله، اتق الله أنت، هو أنت شايف؟ قل: اللهم اجعلني من المتقين، وانظر إلى ذنوبك، وانظر إلى أخطائك. فنحن دائما في حاجة إلى تحقيق تقوى الله. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله، فنحن أحق بأن يقال لنا اتقوا الله. إنما مؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وأكذا فالإيمان قول وعمل واعتقاد وعليك أن تسعى جاهدا إلى أن تورث من بعدك أعمالا صالحة فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك مصداقا لما جاء في القرآن الكريم اسمعوا إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين الأمم التي ستأتي من بعدي والله يستجيب له سبحانه فيقول وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم ولذلك نقول اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم استجابة لدعوة إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهكذا فكان الأنبياء يسعون إلى أن يجعلوا بعد موتهم أعمالهم تمتد أعمالك تمتد من بعدك كيف ذلك؟ عليك أن تترك آثارا من بعدك ورب العالمين فتح لك أبوابا لا حصر لها لدرجة أنه يقول ونكتب ما قدموا وآثارهم الآثار تكتب لدرجة أن بني سلمة جم للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لو نريد أن نقترب من المسجد مش نغير بيوتنا حتى نكون قريبين من المسجد فنزل قوله تعالى ونكتب آثارهم كما في سورة ياسين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم الزموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم الزموا دياركم تكتب آثاركم فحتى الآثار إلى المساجد تكتب فما بالكم بالآثار الأخرى التي فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر وتعليم وكلمة حق ولذلك عليك دائما أن تكون صادقا في المشورة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذه الأمة ذكرت في أعلى درجات أعمالها بعد الإيمان بالله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله مع الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضعوا هذا في اعتباركم رب العالمين كرم هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما بنو إسرائيل لماذا لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا أما هذه وذاك يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم إذا معنى ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن إن وجدتني على خطأ سددني إنهاني عن الخطأ بأدب وبمعروف وجدتني مقصرا في المعروف أمرني بالمعروف انصحني الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله تخيل لما الدين كله يختزل في كلمة النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولأئمة المسلمين يعني الحكام ولعامة لأئمة المسلمين وعامتهم إذا معنى ذلك أنك لا تخلو من النصيحة هل أنت تقدم النصيحة لإخوانك وتمحض النصيحة وتصدق فيها تفعل هذا مع رؤسائك في العمل بأدب تفعل هذا مع مرؤوسيك تفعل هذا مع أخدانك وأصدقائك وأصحابك تفعل هذا مع زوجك تفعل هذا مع أبنائك تفعل هذا مع جيرانك تفعل هذا مع كل من تلقاه ألا بد وأن تكون نفاعا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. خيرا ليس بالكلام وإنما بتنفيذ أهل الإيمان. كيف؟ المؤمن نفع حيثما وقع نفع. المؤمن يوضع في أي مكان. انظروا إلى يوسف عليه السلام في السجن، يقول لو أصحابه في السجن إن نراك من المحسنين. ما كانش معاه فلوس وبيفرق عليهم. الإحسان عندنا الرجل ده محسن بيوزع فلوس، الإحسان في الكلام، الإحسان في الصدق، الإحسان في العمل، الإحسان في الخوف عليهم، الإحسان في الإحسان إليهم. إذا معنى ذلك أن المؤمن نفع. ولذلك قال وجعلني مباركا أينما كنت. ما معنى مباركا أينما كنت؟ نفعا في أي موضع يوضع فيه المؤمن يعرف برائحته. رائحة ليست المسك ولا العطور، لا، الصدق، النصيحة، الإخلاص، العمل النافع، العمل الجيد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهكذا. ينبغي على المسلم أن يسعى إلى أن يترك على الأرض آثارا. لأن لماذا؟ لأن حياتنا كما نعلم قصيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الخير، كان له من الخير لو دعا من مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلال كان عليه والعياذ بالله من الوزر مثل أوزار من أضلهم، لا ينقص ذلك من أوزار. بمشكلة كبيرة، يعني الإنسان لو دعا الضلال ويموت ويظل الضلال كل من يتبعه. ولذلك كل إنسان يقتل ظلما يكون على ابن آدم الأول كفل من دمه. وكذلك أي إنسان يعمل خيرا الآن يذهب في حسنات المصطفى عليه الصلاة والسلام، يذهب في حسنات الصحابة الذين فتحوا البلدان وأوصلوا إلينا الإسلام، يصل إلى عمرو بن العاص الذي فتح مصر، يصل إلى العلماء الذين علمونا، يصل إلى مشايخنا. كل من عمل خيرا انظر إلى رحمة رب العالمين وسعة فضل المحسن العظيم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، لا تستصغر ولا تستحقر من المعروف شيئًا، ولو أن تبتسم في وجه أخيك فابتسامتك في وجه أخيك صدقة. عليك أن تسعى جاهدًا إلى أن تكون نفاعًا. انظر إلى القرآن الكريم حينما ذكر لنا أمثلة كثيرة، يعني مثلا على سبيل المثال حينما يذكر الأمر الرجل الذي جاء في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة يسعى، جاء من يا قوم اتبعوا المرسلين، رجل آخر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يعتبرون بك ليقتلوك. كل ذلك يذكر في القرآن لأنه عمل عملا عظيما، مع أنه لم يأتي راكبا سيارة، جاي يسعى بيجري من أقصى المدينة من أجل الله، من أجل أن يقدم النصيحة، من أجل أن يقول كلمة حق. انظروا إلى الرجل الآخر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله إلى آخر. انظر إلى ماذا فعل يوسف عليه السلام حينما كان في السجن وقدم المشورة لإنقاذ الأمة المصرية، والغريب أن الأمة المصرية وقتها لم تكن مسلمة. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون واتبعت ملة آبائي. ومع ذلك حينما وقعت البلاد المصرية في ضائقة وفي مشكلة عويصة حتى لم يشترط أن يخرج من السجن، بل بمجرد أن سأله لم يشرح له ويحل له كما يقر رموز الرؤية، لا، ده أعطاه شتة للعلاج، عليكم أن تفعلوا وتفعلوا وتفعلوا وتفعلوا. مما جعل الملك يقول ائتوني به استخلصه لنفسي. اذا معنى ذلك قدم المشوره مع انها لم تكن امه مسلمه، وقدم النصيحه وكان نفاعا كان مباركا، وهكذا الانبياء. انظر الى ذي القرنين، هؤلاء تركوا اثارا، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في القران. وانظر الى ماذا فعله، ماذا فعل ذو القرنين حينما اقام الرجل الذي منع به اجتياح هذه الامه المخربه المفسده في الارض المسمى بيأجوج ومأجوج. بل انظر الى النمله التي يا ايها النمل نحن نريد من هذه النمله نماذج تأمر قومها بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قوله. خلد الله ذكرها في القرآن وجعل لها لسان صدق في الآخرين. لماذا؟ لأنها كانت مشفقة ناصحة بالنسبة لأمتها من النماذج. فما بالكم من يدفع عن هذه الأمة أمة الإسلام معرة الذل، معرة الانهزام، معرة الضياع، معرة التفكك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ألهمهم أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع شتات الأمة بهم، اللهم اجعلهم يا ربنا يعتصمون بحبلك ولا يتفرقون. اللهم لا تجعل أحدا منهم أداة في أيدي القوى العالمية، بل اجعلهم ناصرين للإسلام ولقضايا المسلمين، حافظين لأرض المسلمين وأعراض المسلمين ومقدراتهم يا ربنا. اللهم ألهمهم رشدهم، اللهم أعينهم على اختيار البطانة الصالحة التي تعينهم على الأمر بالمعروف وتحسنه لهم وتعينهم على أدائه، وتقبح لهم المنكر والقبيح وتعينهم على اجتنابه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.